بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. صلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته وعلى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، متابعي شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ درسنا الثاني من الأربعين النووية، والذي كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي حيث تناولنا فيه الحديث الأول منها وهو حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع الحديث الثاني وهو كذلك من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكالمعتاد نبدأ بقراءة الحديث أولا ثم نثني بشرح المفردات ثم المعنى الإجمالي ثم بعد ذلك فوائد الحديث. نص الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال، وفي رواية: ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث كما سمعنا حديث طويل، والوقت لا يسع للتعرض لجميع جوانبه، وعليه سنجعله إن شاء الله تعالى، سنجعل التعليق عليه إن شاء الله تعالى في شكل حلقات. نبدأ هذه الحلقات اليوم إن شاء الله تعالى. هذا الحديث عظيم القدر، كبير الشأن، جامع لأبواب الدين كله بأبسط أسلوب وأوضح عبارة، وقد سماه بعض العلماء بحديث الدين، وسماه البعض الآخر بحديث جبريل، وسماه البعض الثالث بحديث عمر رضي الله عنه. وقد تناول هذا الحديث حقائق الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المراتب عظيمة جدا، لأن الله علق عليها السعادة والشقاء في الدنيا والآخرة، وبين هذه المراتب ارتباط وثيق، فدائرة الإسلام أوسع هذه الدوائر، تليها دائرة الإيمان فالإحسان، وبالتالي فإن كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم. وقد بدأ هذا الحديث بقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل. وهذا الرجل هو جبريل عليه السلام، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث. وقد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأشكال مختلفة، وفي هذه المرة جاءه في هذا الشكل، وصفه عمر رضي الله عنه بقوله: رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. فهي صفات ثلاث: بياض ثيابه، وهي كناية عن نظافتها وحسنها، وسواد أو شدة سواد شعره، وكذلك عدم ظهور آثار السفر عليه. وهذا ما يجعله رجلا معروفا من بين يعرفه الحاضرون، لأنه ما دامت هذه صفاته فمعناه أنه من أهل المدينة. لكن الغريب الأمر أنه مع ذلك لا يعرفه أحد، لا يعرفه منا أحد. إذن قمة في الغرابة، رجل بهذه المواصفات لا بد أنه من أهل المدينة، وإذا كان من أهل المدينة لا بد أن يكون من بين الحاضرين من يعرفه، وهو ليس كذلك، ليس من أهل المدينة ولا أحد يعرفه. لكن صلى الله عليه وسلم وذلك عمر رضي الله عنه قال: ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذه هي جلسة المتعلم أمام معلمه، يجلس بتواضع كما سنرى إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث في نهاية الحديث، يجلس بتواضع وبسكينة ووقار أمام معلمه. وكذلك ما ظهر به المعلم من أدب مع تلميذه ومن حسن إجابة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. وكذلك ما الغريب أن الصحابة لم يؤلف منهم نداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف منهم نداءه باسمه مجردا، وإنما كانوا ينادونه بيا نبي الله أو يا رسول الله: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فبدأ بدرجة الأولى من درجات هذا الدين، لأن الدين على درجات ثلاث كما سنرى إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث: درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان. فبدأ بالدرجة الأولى وهي درجة الإسلام: أخبرني عن الإسلام. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الستة التي يقوم عليها. والإسلام في اللغة الانقياد والخضوع، الإسلام في اللغة الانقياد والخضوع، وشرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو معنى الإسلام، وهو الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل سواه. ولذلك الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله تعالى لا يقبل من الدين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا الركن الأول، وهو الشهادة أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كلمة مركبة من نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات. فالموحد القائل لهذه الكلمة ينفي جميع المعبودات ويثبت معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، يعتقد أنه لا إله معبود، أو لا إله موجود، أو لا إله يستحق العبادة إلا الله. وهذه الكلمة جاء بها جميع الأنبياء عليهم السلام. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا الركن الأول. الركن الثاني: وأن محمد رسول الله، كذلك تثبت لمحمد صلى الله عليه وسلم الصدق فيما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، تصدق برسالته التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى، وهي هذا الدين. فصدق تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما شاء به من عند الله تعالى من مقتضى الشهادة به صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله. ثم الركن الثالث ومن أركان الإسلام وهو إقامة الصلاة وتقيم الصلاة. ومعنى إقامة الصلاة أن تتم أركانها مع الخضوع، ثم أن تأتي بالصلاة كاملة بدءا بطهارتها وأدائها في وقتها المختار لها كاملة الأركان والشروط مع الحضور. هذا هو معنى إقامة الصلاة. المسلم ذاك الذي يقيم الصلاة حق الإقامة بأن يأتي بطهارتها كاملة، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، سواء كما قلت كانت طهارة حدث أو خبث، وأن يأتي بها في وقتها، وأن يأتي بها كذلك كاملة الأركان والشروط والحضور فيها، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وهي الحق الذي جعله الله تعالى للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء. فإذا بلغ مالك النصاب وحل عليك الحول كما ستقرؤون وتسمعون إن شاء الله تعالى بجانب الفقه، وجب عليك أداء الزكاة. فمن أركان الإسلام أن تؤدي الزكاة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة ومنع بعض قبائل العرب الزكاة، قاتلهم على الزكاة، قاتلهم على منع الزكاة، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. الركن الخامس صيام شهر رمضان. فمن أركان الإسلام أن يصوم المسلم شهر رمضان إذا دخل عليه الشهر المبارك الذي فرض الله تعالى صيامه على المسلمين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن أركان الإسلام صيام هذا الشهر الكريم. ثم الركن السادس والأخير وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه بأن كان قادرا على أدائه ماديا وبدنيا يلزمه ذلك. فهذه هي أركان الإسلام الخمس، أركان الإسلام الخمسة بإدراج شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله، وأركان ستة على جهة التفصيل. إذا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. عمر رضي الله عنه قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. تعجبنا منه كيف يسأل وإذا أجابه صدقه بجوابه، فهذا يدل على أنه كان على علم بما يسأل عنه. ولذلك أثار هذا الأمر استغراب الصحابة أن رجاج يسول يسأل وإذا أجيب قال صدقت، فهذا يدل على أنه كان على علم بما سأل عنه. ولذلك عمر رضي الله عنه قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي منقسمة، وهي هذه الأركان منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم، وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منها كالحج. فهذه هي تقسيمة هذه الأركان. ويدل على أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصائص الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. ولذلك يلزم المسلم أن يأتي بهذه الأركان الخمس فلا يفرق بينها، والإتيان بها من الإسلام ومن كمال الإسلام بل ومن حسنه. يدل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك الرواية الأخرى الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي الحديث الثالث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيلزم المسلم أن يأتي بهذه الأركان الخمس حتى يكون مسلما حقا، وهي كما قلنا درجة أولى من درجات هذا الدين، وهي كما قلنا منقسمة إلى شق عملي وشق مركب من شق عملي أي متعلق ببدن الإنسان وجوارحه، وشق متعلق بالمال، وشق مركب منهما معا. ولذلك لا بد للمسلم أن ينتبه لهذه الأمور. فنسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مسلمين حقا، ونؤجل بقية الحديث إلى حلقة قادمة لأن الوقت لا يسع للحديث كما قلنا كاملا. نسأل الله تعالى لي ولكم حسن الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.